الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. ذكرنا أن الماء الكر لا ينجس بملاقاته للنجاسة إلا إذا تغير لونه أو طعمه أو ريحه بلون أو طعم أو ريح النجاسة. ماء الكر لا ينجس بمجرد الملاقات، بل إذا تغير لونه بلون النجاسة أو طعمه بطعم النجاسة أو ريحه بريح النجاسة فحينئذ ينجس هذا الكور. وذكرنا أن النجاسة قد تكون لا وصف لها، فحينئذ هل ينجس بمجرد الملاقات؟ قلنا أنه لم ينجس الماء بوقوعها فيه، ما دام أنه لم يحصل التغير، وإن كان التغير التقديري موجود، بمعنى أنه لو كان هذه النجاسة لها وصف لغيرت الماء، نقول بأن التغير ما دام أنه ليس بحسي، يعني أن اللون لم يتغير للماء ولم يتغير ريحه ولم يتغير طعمه، حتى وإن كان التغير التقديري حاصل، لكن هذا التغير التقديري غير منجس، لا يوجب نجاسة الماء. لماذا؟ لأن عندنا كليتان: الكلية الأولى أن الماء طاهر مطهر، والكلية الثانية استثناء من هذه الكلية، وهي إذا تغير لونه أو طعمه أو ريحه. أما إذا لم يتغير بهذه بغير هذه الثلاثة، يعني تغير بغير هذه الثلاثة أو كان التغير غير محسوس، فإنه يشمله الكلية الأولى أن الماء طاهر. إطلاق أن الماء طاهر مثل الرواية القائلة أن ماء البئر لا يفسده شيء، فإن هذه كلية استثني منها التغير باللون أو بالطعم أو بالرائحة. فعلى هذا الأساس إذا لم يكن تغير حسي، تغير تقديري، فإن هذا التغير التقديري لا يوجب تقييد المطلق وهو طهارة الماء، ولا يدخل في الاستثناء وهو التغير باللون أو بالرائحة أو بالطعم، لأنه ليس مطلق التغير هو الذي يوجب النجاسة، بل التغير اللوني والتغير الطعمي والتغير الرائحي. هذه الثلاثة دونها تحتاج إلى دليل، وبالتالي ستأتينا أيضا هذه المسائل القادمة كلها بناء على هذه الكلية التي طرحناها. المسألة الأولى، وهي المسألة 34 من كتاب الطهارة: إذا تغير الماء بغير اللون والطعم والريح، بل تغير بغير هذه الثلاثة، وهو الثقل، الثخانة، البرودة، السخونة أو نحوهما، لم ينجس أيضا. شلون؟ يعني مثلا مادة نجسة إذا وضعناها في الماء، هذا الماء مثلا جيلاتين حيواني نجس، في عندنا جيلاتين نباتي وعندنا جيلاتين حيواني. جيلاتين النباتي لا إشكال فيه، ومن هنا الجلو وأمثال ذلك اللي مشتق من أحد مشتقات الجيلاتين النباتي لا إشكال في أكله أو شربه على فرض أنه شراب، إنما المشكلة إذا كان الجيلاتين حيواني. فعندنا قسمان: جيلاتين حيواني من الحيوانات المذبوحة، كما إذا صنع الجيلاتين في سوريا أو صنع الجيلاتين في تركيا أو صنع الجيلاتين في مصر، جتنا البسكويتات أو الكيك أو أمثال ذلك مكتوب مصنوع في سوريا وأحد مشتقاته جيلاتين حيواني، فحينئذ مثل هذه البسكويتات أو الشوكولاتات أو غيرها ما دام أنها صادرة من سوريا فالجيلاتين محكوم عليه بالطهارة وجواز الأكل. أما إذا كان البسكويت أو الجلو أو شيء مأخوذ من دولة غير مسلمة ومكتوب أحد مكونات الجيلاتين الحيواني، فحينئذ مراجعنا يقولون أن الجيلاتين هذا باعتبار أنه لم يصل إلى حد الانسلاخ من حقيقته، بل باقي على حقيقته الأولى. لو فرض أنه أصبح مثلا مثل الرماد الذي يكون ناشئ عن احتراق الخشب، خشبة نجسة صارت واستحالت إلى رماد، أو مثلا التبخر من الماء إلى حالة بخار، يقال أن هذا لا يوجب تنجيس. أما إذا كان هي نفس المادة المأخوذة من الميتة، فحينئذ نقول هذه الميتة الحيوان الميت الغير المذبوح شرعا ما يؤخذ منه من جيلاتين باعتبار عدم تحول المادي فيها يبقى على نجاسته، كما هو منقول عند مراجعنا أن الجيلاتين الحيواني إذا كان مأخوذ من دولة غير مسلمة محكوم عليه بالنجاسة. طيب، لو كان هذا الجيلاتين وضعناه في ماء موجب إلى شنو؟ إلى ثخانة الماء، يعني عندنا كر، ماء كر وضعت النجاسة فيه، خب وضع النجاسة فيه بمجرد وضعها في الكر لا يوجب شنو؟ نجاسة، إلا إذا تغير، لو تغير بالثخانة يعني ثخن الماء هل يوجب نجاسته؟ يقول لا، هذا غير موجب للنجاسة. طيب لو كان الماء بارد وجاء إليه بول حار ودف الماء، يعني بدل ما كان بارد صار شوية دافي، هل هذه الحرارة إذا لم يتغير اللون ولا الطعم ولا الريح على الفرض يعني، ولكن دفى، هل هذا التغير بالدفى موجب إلى النجاسة؟ يقول لا، ما يوجب للنجاسة. إذن أو أنه لا، الماء يصبح ثقيل، يعني بدل الماء مثلا اللتر كيلو يصبح اللتر مثلا كيلو ربع بسبب وضع المادة النجسة فيه وهو كر. لكن ما دام أنه لم يتغير لونه ولا طعمه ولا ريحه فهو باق على شنو؟ على طهارته. الماء الطاهر، وأنزلنا من السماء ماء طهورا، هذه كلية، الكر طاهر لا ينجسه شيء إلا مع تغير اللون أو الطعم أو الرائحة. إذن التغير بهذه الثلاثة هي الخارج الموجب للخروج عن الطهارة. أما التغير بالبرودة والحرارة، لو فرضا أن النجاسة دي مثلا إذا وضعناها يبرد الماء، هذه البرودة ما تكفي في التنجيس، ولا الحرارة ولا الثقل ولا الثخانة ولا شيء، فقط هذه الثلاثة، إما لون أو طعم أو ريح. طيب، إذا تغير الماء بغير اللون والطعم والريح، بل بأمور أخرى، بالثقل أو الثقانة أو نحوهما، لم ينجس أيضا، بل هو باق على طهارته. هذه المسألة 34. المسألة 35، إذا تغير لونه أو طعمه أو ريحه، إذن حاصل التغير اللوني الطعمي الريحي، لكن بالمجاورة للنجاسة، بالمجاورة، ذبيحة، استغفر الله، ميتة، مو ذبيحة بعد شرعا يصير، لا، ميتة، هذه الميتة وضعت جنب الخزان المفتوح ونتن الريحة دي أثرت في وين؟ في الخزان، وصار الماء ريحته نتنة. هل التغير في الماء الكور يسبب نجاسة بسبب مجاورة لهذه ميتة؟ بلي، لو كان غدير في البر وجنبه ميتة، طعم الماء طعم بعد على قولتنا الخيوسة، هل هذا الماء نجس؟ ما دام أن الميتة ليست ملاقية للماء، الماء تغير بسبب المجاورة، سواء طعمة أو ريحة أو حتى لونه، إن كان لون خوب بعيد أنه يتغير، لكن قد يمكن بسبب الريحة تطغى عليه فيصير يتغير الماء، يمكن يفسد. يقول أيضا لا ينجس هنا. لماذا؟ لأن عندنا شرطان في التنجيس، أولا ملاقاة للنجس، وثانيا التغير. أما إذا صار تغير بدون ملاقاة لا يوجب. ليش نقول ذلك؟ لأن الروايات التي قالت بالتنجيس بالتغيير بسبب الملاقاة، ما عندنا رواية، إلا قد تكون عندنا رواية ضعيفة إلا أن يغيره، مثلا التعبير بالتغيير ولم يقل التغيير بالرائحة، تغيير باللون، أو التغيير بنفس النجاسة. يقول هذا الإطلاق مقيد أيضا بما ورد. يعني لو عندنا ثلاثة أقسام من الروايات، رواية تقول أن الماء طاهر مطلق، ما ينجس شيء، رواية ثانية التي تقول أنه بإصابته النجاسة مع تغيره ينجس وبدون التغير لا ينجس، هذه الثنتين، وجدت الثالثة وقالت أن إذا تغير نجس، يعني بحيث ما قال إذا تغير بالملاقات. ولكن هذه الروايات المعتمدة هو أن التغير اللوني أو الطعمي أو الرائحي بسبب الملاقات، الرواية التي تقول بالإطلاق، مثلا رواية البئر واسع لا يفسده شيء إلا إذا تغير لونه أو طعمه أو ريحه، مثلا هذا قد يقال بأنه بمجرد التغير يصير نجس، التغير مطلق سواء كان بوقوع النجاسة فيه أو لا. يقول لا، الفقيه لما يجي إلى تحليل هذا الحديث ما يأخذ بالذيل ويترك الصدر، الصدر ويش يقول؟ الماء البئر واسع لا ينجسه شيء إلا إذا تغير، يعني الشيء كيف ينجسه وهو بعيد عنه؟ وهو بدون ملاقات؟ لا، المراد ينجسه شيء بملاقاته، ولا ما يعقل أصلا، ما نقدر نقول أن ينجسه شيء حتى وإن كان بعيد عن، ينجسه شيء يعني بملاقاته، فلا ينجسه شيء بالملاقات إلا إذا تغير لونه. فلازم هذه نفهمها أنه لا ينجس شيء مو مأخوذ على نحو الإطلاق، بل مأخوذ على نحو التقييد، يعني لم ينجسه شيء بملاقاته. وإلا إذا ما لاقيه، طيب يعني هذا شيء على قولتهم تحصيل حاصل. لو قال أن ماء البئر لا ينجس بشيء بعيد عنه، شيء بعيد عنه ما ينجس البئر، خب الماء إذا بعيد عنه النجاسة ما طالته، خب هذا واضح، هذا من أوضح الواضحات، مو جاي في سبيل بيان هذه الكلية. لا، لم ينجسه شيء بوقوعه فيه، لم ينجسه شيء بإصابته، لم ينجسه شيء بملاقاته، إلا إذا تغير. إذن على هذا الأساس يقول إذا تغير لونه أو طعمه أو ريحه بمجرد المجاورة بدون الإصابة بدون الملاقات لا ينجس، حتى وإن كان ريحته تغيرت ما ينجس، ما دام أنه لم يلاقيه النجاسة. هذه مسألة ثانية. المسألة الثالثة، مسألة السادسة والثلاثون، إذا تغير الماء بوقوع المتنجس. إذا تغير الماء بوقوع المتنجس هل ينجس؟ خب احنا قلنا سابقا إذا كانت النجاسة بكبرها، لو وقعت في ماء ينجس، ماء الكر، احنا كلامنا في ماء الكر، زين، إذا ماء الكر وقع فيه نجاسة ما ينجس، فكيف إذا وقع فيه شنو؟ المتنجس. لكن لم ينجس إلا إذا تغير بويش؟ بلون المتنجس أو بلون النجاسة. مثلا قطعة قماش جديدة زرقاء، قطعة قماش جديدة زرقاء تلفظ، إذا تحطها في الماء يتحول إلى شنو؟ إلى أزرق، تنجست هذه القطعة، زين، فتغير الماء وصار أزرق، الماء تغير بلون شنو؟ المتنجس وهي الخلقة، هل ينجس هذا الماء؟ يقول لا ينجس. طبعا هناك بعض قال إيه ينجس، مثلا نقل عن الشيخ الطوسي قال بنجاسة، لأنه التغير إلا أن يتغير عنده على نحو إطلاق، وهذا تغير بشيء متنجس فحينئذ ينجس. سيد الخوي يقول إذا تغير الماء بوقوع المتنجس لم ينجس. طيب هذا الشق، هذا واضح بعد ما يحتاج مزيد كلام فيه، إلا أن يتغير بوصف النجاسة. لو كان النجاسة اللي فيه دم ووقعت الخلقة وصار الماء وردي بسبب شنو؟ الدم. طيب الآن تغير مو بلون الخلق وإنما بلون شنو؟ النجاسة الموجودة فيه، خب هذا واضح ينجس، لأنه يشمله إلا أن يتغير لون أو طعم أو ريحة بلون أو طعم أو ريحة نجاسة، لأن النجاسة ما يفرق فيها، سواء كانت النجاسة هي بوحدها وقعت في الماء أو مع غيرها لا يفرق الحال، دم التصق به القماش ينجس إذا تغير الماء، أما إذا يتغير بلون القماش شنو يصير؟ ما ينجس. إذن إذا تغير الماء بوقوع المتنجس لم ينجس إلا أن يتغير بوصف النجاسة التي تكون للمتنجس كالماء المتغير بالدم. مثلا لو عندنا ماء، هذا الماء في بريق تصوبت وقع الماء في الدم في البريق، غير الدم غير الماء اللون وصار هذا الماء يعني مثلا محومر شوي، هذا الماء حطيناه في كر صار الكر شنو مصوفر. دي الصفرة من وين جت؟ من الدم مو من الماء. يصير حينئذ هذا الماء الكر شنو نجس. كذلك الريح، كذلك الريح لو كانت الرائحة للماء اللي في البريق، بريق وقع فيه فار، خب مجرد وقوع هذا الفار ينجس لأنه بريق صح، لكن ضل مدة حتى خاص الماء، هذا الماء الخايس وقع في وين؟ في الكر، ما وقع الفار، وقع الماء. لكن لما وقع الماء الخايس في الكر أيضا صار الماء الكر أيضا ذو رائحة نتنة، يصير هذا نجس لو لا؟ يقول نجس. ليش؟ لأن هذا سبب النجاسة. وشي نجاسة الفار، الفار هو الذي أوقع الرائحة في هذا الماء، فتغير تغير الطعم هنا بطعم شنو؟ النجاسة، وهو الفار النتن المتسلخ. طيب، كالماء المتغير بالدم يقع في الكر فيغير لونه فيصير أصفر فإنه ينجس. المسألة الأخيرة مسألة 37، وبعدها إن شاء الله نتكلم عن ما له مادة كماء الينابيع وأمثال ذلك. مسألة 37، يكفي في حصول النجاسة التغير بوصف النجس في الجملة. شلون في الجملة يعني؟ يعني مو لازم بالدقة، يعني مثلا لون الدم أحمر لو وقع في الماء يصير أصفر، ما صار أحمر، يجي تقول بأن إيه هذا ما صار لونه لون شنو الدم، لون الدم أحمر وهذا أصفر، فحينئذ شنو ما صار هذا تغير من نفس، لا اللون تغير بلون النجاسة. نعم الشدة والضعف الألوان حتى لو صار بعد أخضر، ما دام اللون لون الماء تغير بلون النجاسة بصفة نفس لون النجاسة، سواء اتحد في اللون أو لم يتحد لا فرق في ذلك، إذن حتى لو لم يكن متحد معه. طيب على هذا الأساس لو كان مثلا إذا شمينا النجاسة لها ريحة معينة ووقعت في الماء صارت مو بالضبط نفس الريحة لكن الماء تغير بالريحة، يقول هذا التغير ما دام حسي وسبب التغير نفس النجاسة يكون تغير هذا بريح النجاسة، فلا يشترط في حصول النجاسة التغير بنفس اللون بالدقة، أحمر يصير أحمر، النتانة الموجودة من الرائحة في الجيفة مو لازم تكون نفس شدة المتانة اللي تغير في الماء، لا هذا أهم شيء النتانة صارت كافية، فيكفي في حصول النجاسة التغير بوصف النجس في الجملة ولو لم يكن متحدا معه، فإذا اصفر الماء بملاقاة الدم نجس حتى لو كان الدم شنو لونه أحمر، لون الدم أحمر ولكن التغير صار وأصبح الماء أصفر، هذا كافي في التغير بسبب أن هذا التغير باللون، التغير بالريحة، التغير بالطعم، بسبب نفس النجاسة، بريحة النجاسة، بلون النجاسة، فبالتالي يشمله الإطلاق القائل بأن الماء إذا تغير ينجس، إذا تغير باللون أو بالطعم أو بالريح الناشئ عن النجاسة ينجس. هذا تمام الكلام في مسائل التغير. إن شاء الله من ليلة الغد نتحدث عن ما له مادة، هل ينجس ومتى ينجس. سؤال: هل الاستحالة تحلل الجيلاتين المحرم؟ إذا تحققت الاستحالة، خلنا نقرأ بقية السؤال. يقول: مادة الجيلاتين التي تدخل في بعض صناعات الحلويات والمواد الغذائية هل هي داخلة في حالة الاستحالة؟ هل الجيلاتين يشمله قانون الاستحالة؟ كل هذه الأسئلة تعبر عن شيء واحد: هل تتحقق الاستحالة للجيلاتين أم لا؟ تحقق الاستحالة للجيلاتين غير ثابتة. تحقق الاستحالة للجيلاتين غير ثابتة، لكن لو أحد قال بأن لا، الحقيقة الأصلية تستحيل إلى مادة أخرى كيماوية ما تصير نفس المادة العضوية الطبيعية، بل الجيلاتين مركب آخر كيماوي ناشئ عن المادة العضوية، بمعنى أنه يحصل الاستحالة. إذا حصلت الاستحالة لا يكون منجسة، ولكن لم يثبت ذلك، لم يثبت حصول الاستحالة. نعم، نعود إلى الماء ونجاسته. نعم، طاحت حمامة في الخزان. طيب، إذا طاحت حمامة وما ماتت خب ما يغير شيء، لأن الحمامة طاهرة. وإذا طاحت وماتت وشلناها بسرعة من دون ما يتغير طعم الماء ولا رائحته، أيضا الماء يكون طاهر. إذا كان كرا، إذا كان الماء كرا. أما إذا كان كر وتغير طعمه، أو لم يكن كر ووقعت فيه وماتت حتى وإن لم يتغير طعمه لأنه غير كر، فحينئذ يكون شنو؟ ينجس. لكن الخزان الغير الكر المقصود مع الموجود في البيب أو بدون، يعني الماء الموجود في الشبكة محسوب مع الماء الخزان؟ لو مو محسوب، ها، ما دام أن البيب الماء الموجود في الشبكة، شبكة الماء متصلة بالخزان، فمحسوب الماء أيضا الموجود في الأبياب. صح الجمع هذا؟ إيه المواسير. إيه لا، ما دام هو من خلال يعني الماء اللي في الهوز اللي له مادة الخزان وهي كر، لما مثلا يوضع هذا الماء بالهوز على النجاسة ويتطفر الماء، هذا الماء لا يكون نجس، هذا الماء المتطفر ما يكون نجس. في جميع النجاسات الماء، لأن الماء ما تحققت النجاسة فيه ما دام في اتصال مع الهوز. نعم، لو شلنا الهوز وبقت النجاسة موجودة محيط بها ماء، ده الماء المحيط بها كله يصير نجس لأنه ملاقي للنجاسة. نعم.
إذا كان الماء أكثر من الكور تنجس،
أيوة،
تغير طعمه. أضفنا مع مادة كيماوية مثلا،
هذا بيجي الكلام عليه في كيفية تطهير الكور. هل يكفي زوال الرائحة بنفسه أو بوضع مادة فيه أو لا بد من صب الماء عليه حتى ينقى؟ هذا بيجي الكلام عليه إن شاء الله. بعد نعم. إذا كشفت الريحة للماء مثلا وما تبين أنه وقع فيه إلا بعد فهو مجهول للنجاسة، فأي استخدام للماء حال الجهل بالنجاسة موجب إلى شنو؟ إلى الطهارة، إلا في حالة واحدة وهي إذا كان في الطواف، في الطواف يشكل الأمر، لأن الطواف مع الجهل بالنجاسة هل يوجب صحة الطواف أم لا؟ في كلام عندهم ويقولون بأنه لا يصح حتى مع الجهل. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، والفاتحة قبلها صلوات.